أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث مما تثبت به الوثاقة أو الحسن، نص أحد الأعلام المتأخرين. تقدم فيما سبق أن السيد الخوئي رحمه الله يعتمد في كتابه معجم رجال الحديث على نقل توثيقات أو تضعيفات 9 كتب رجالية، 5 للقدماء وهم بحسب الترتيب الزمني: أولا رجال البرقي، ثانيا رجال الكشي، ثالثا رجال النجاشي، رابعا رجال فهرست الشيخ الطوسي، خامسا رجال الشيخ الطوسي، وأربعة للمتأخرين وهم السادس العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال، السابع ابن داود الحلي، الثامن معالم العلماء لابن شهر آشور، التاسع فهرست الشيخ منتجب الدين بن نمع. وإذا لاحظنا الكتب الأربعة للمتأخرين نجد أن 2 منها وهما خلاصة الأقوال للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، وابن داود الحلي القريب من عصر العلامة الحلي، قد وثق الرواة الواردين في الروايات مع بعد الزمان والمسافة بين العلامة الحلي وابن داود، وهما من أعلام القرن الثامن، عن رواة أصحاب الأئمة عليهم السلام. كما نجد أن 2 من الكتب المتأخرة وهما معالم الدين لابن معالم العلماء لابن شهر آشو وفهرست الشيخ منتجب الدين ابن نما، قد وثق الرواة الواردين في روايات الأئمة عليهم السلام، ووثق أيضا بعض الرواة المعاصرين لهما، فكان مشروع الشيخ منتجب الدين بن نما هو تكميل فهرست الشيخ الطوسي رضوان الله عليهم أجمعين. وقد تقدم فيما سبق أن أصالة الحس تجري بالنسبة إلى الرجال الذين تتوفر في توثيقاتهم مناشئ الحس، بخلاف الرجال الذين لا تتوفر الدواعي ولا تتوفر مناشئ الحس في حقهم نظرا لبعد الفترة الزمنية وغير ذلك. وبالتالي نقول بالتفصيل في كتابي معالم العلماء لابن شارعاشو وفهرس الشيخ منتجب الدين. فتوثيقاتهما للمعاصرين لهما أو القريبين من عصرهم تكون حجة في حقنا، لأن أصالة الحس تجري بشأن هذه التوثيقات. وأما توثيقات ابن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين ابن نمى الحلين للرواة الذين بينهم وبينهما مسافة زمنية كبيرة جدا، فلا تجري فيها أصالة الحس ولا تكون توثيقاتهما حجة علينا. وهذا هو نفس الكلام بالنسبة للقسم الثاني، نفس الكلام الذي نقوله في توثيقات المتأخرين كالسيد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي والعلامة الحلي وابن داود ومن تأخر عنهم كالعلامة المجلسي، فإن هؤلاء إما عملوا باجتهادهم وإما قد اعتمدوا على نقل الشيخ الطوسي والنجاشي. فالمتأخرون إما قد اعتمدوا على توثيقات المتقدمين وإما أنهم قد وثقوا عن حدس واجتهاد، فلا تكون توثيقاتهم حجة في حقنا. هذا ما أفاده سيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، ونحن نميل إلى ما ذكره قدس الله نفسه الزكية نظرا لجريان أصالة الحس بالنسبة إلى توثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين بالنسبة إلى من عاصرهم، وعدم جريان أصالة الحس بالنسبة إلى توثيقات المتأخرين بالنسبة إلى من بعد عن زمانهم، خلافا لأستاذنا الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله، إذ يذهب إلى قبول توثيقات العلامة الحلي، بل يقبل توثيقات الطبرسي في الاحتجاج، ويقبل شهادة الطبرسي في احتجاجه، مع أن الطبرسي من المتأخرين، وعهدة هذه الدعوة على مدعيها. نقرأ ها. من أعلام القرن ما أتذكر الآن بالضبط كم سنة، ولكن موجود هذا نذكره إليكم إن شاء الله. نص أحد الأعلام المتأخرين، كتاب مطبوع فهرس منتجب الدين معالم العلماء أيضا مطبوع وكتيب صغير، ولكن الآن معالم العلماء طبعت مؤسسة آل البيت بتحقيق في مجلدين، الحاشية أكثر من المتن. نص أحد الأعلام المتأخرين، ومما تثبت به الوثاقة والحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين، لكن بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه. وما هو الوجه في ذلك؟ نظرا لجريان أصالة الحس في مثل هذه التوثيقات بالنسبة إلى المعاصرين أو القريبين من عصرهم، وعدم جريان أصالة الحس بالنسبة إلى البعيدين عن عصرهم. كما يتفق ذلك، يعني توثيقات القريبين من العصر، في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهر عاشوب، هذا القسم الثاني من توثيقات المتأخرين، توثيقات قريبي العصر. وأما في غير ذلك، يعني في غير قريبي العصر، وهذا القسم الأول من توثيقات المتقدمين، كما في توثيقات ابن طاووس، ابن طاووس ثلاثة، الأول وهو الأشهار السيد رضي الدين ابن طاووس، علي بن موسى ابن طاووس، صاحب الكرامات المعروف في الأدعية والزيارات، صاحب كتاب إقبال الأعمال، كشف المحجة لثمرة المهجة، الأمان، كتب كثيرة. الثاني السيد أحمد ابن طاووس، السيد جمال الدين، وهو أستاذ العلامة الحلي في الرجان، وهو معروف في الرجان. الأول رض الدين معروف في الأدعية، الثاني جمال الدين معروف في الرجان، الثالث السيد عبد الكريم ابن طاووس صاحب كتاب فرحة الغريب في تعيين قبر علي، وهو معروف في التاريخ. في الرجال إذا أطلق ابن طاووس ينصرف إلى أستاذ العلامة الحلي صاحب كتاب حل الإشكال، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، وهذبه الشيخ حسن صاحب المعالم وأسماه التحرير الطاووسي. وأما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس والعلامة الحلي، العلامة الحلي له ثلاثة كتاب، ثلاثة كتب في الرجال لم تصل إلينا، وصل إلينا المختصر خلاصة الأقوال، عند كتاب كبير ووسيط وصغير مختصر، لم يصل إلينا إلا المختصر خلاصة الأقوال. توثيقات ابن طاووس في كتابه حل الإشكال، وتعرف من التحرير الطاووسي لشيخ حسن صاحب المعالم، والعلامة كتاب خلاصة الأقوال، وابن داود مطبوع كتابه رجال ابن داود، ومن تأخر عنهم كالمجلسي صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111، الآن يوجد كتاب مطبوع تحت عنوان رجال المجلسي، ووالده الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة بها، لاحظ العبارة، وأما في غير ذلك فلا عبرة بها، وأما في غير ذلك يعني في غير القريب من عصرهم فلا عبرة بها، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزمان. وهنا نختلف مع السيد الخوي رحمه الله، من أين لنا أن نجزم أن توثيقات العلامة وابن داود مبنية على الحدس جزمان؟ هذا أول الكلام. نعم نحن نتفق مع السيد الخوي رحمه الله في أن أصالة الحس لا تجري بالنسبة إلى المتأخرين إذا وثقوا من كان بعيدا عن عصرهم، فإذا شككنا أن هذا التوثيق مبني على حس أو حدس لا نستطيع أن نجري أصالة الحس العقلائية التي نجريها في توثيقات المتقدمين. إذن غاية ما يمكن تحققه الشك في توثيقات المتأخرين أنها مبنية على الحس أو مبنية على الحدس بالنسبة إلى الرواة الذين بعدوا عن عصرهم، ولا يمكن أن نجري أصالة الحس العقلائية، فلا تكون توثيقاتهم حجة في حقنا. أما أن نجزم أنها مبنية على الحدس فهذا ما يحتاج إلى ضرس قاطع. والسيد الخوئي رحمه الله يجزم بضرس قاطع، لأنه يرى أن العلامة الحلي رضوان الله عليه يبني على أصالة العدالة، والمراد بأصالة العدالة أن الأصل في كل إمامي لم يرد فيه قدح هو العدالة، ففي الراوي الإمامي لا نشترط ثبوت الوثاقة، بل يكفي عدم ورود قدح فيه. فالأصل في كل راو إمامي لم يثبت قدحه وجرحه أنه عدل. وإن شاء الله إذا أطال الله في أعمارنا سنناقش السيد الخوئي وسنثبت أن العلامة الحلي لم يكن يبني على أصالة العدالة، لكن السيد الخوئي رحمه الله يرى أن العلامة الحلي يبني على أصالة العدالة، ومن الواضح أن أصالة العدالة مبنى اجتهادي وليس أمرا حسيا. ومن أراد الاطلاع على هذا البحث وبعض مصادقه فعليه بمراجعة رجال الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، فإنه قد استوفى البحث في مناقشة السيد الخوئي رحمه الله. سيدنا الخوئي، ما الدليل على أن توثيقات المتأخرين لمن بعد عن عصرهم مبنية على الحدس جزمان؟ أقول الدليل إن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي، ومن جاء بعد الشيخ الطوسي كان من مقلدة الشيخ وممن يعمل بفتاوى ويستدل بفتاوى الشيخ الطوسي كما يستدل بالرواية. من هنا ابن إدريس الحلي وهو أحد أصباط الشيخ الطوسي، أحد أبناء بناته مع وصائط، ناقش الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي بقيت آراؤه قرابة قرن الناس تقلده ولا يجرؤ الفقهاء على معارضته، إلى أن البراء بن إدريس الحلي وناقش جده ففتح باب الاجتهاد. قال السيد الخوئي رحمه الله: وذلك يعني لا عبرة بها وهي مبنية على الحس واجتهاد بسبب، وذلك فإن السلسلة يعني سلسلة الرواة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي، فأصبح عامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في السرائر، ابن إدريس الحلي في السرائر في عدة موارد صرح، الجزء الأول صفحة 66 وصفحة 89، الجزء الثاني صفحة 254 255 256 283 334 336 365 403 512 513 655 الجزء الثالث صفحة 236 صفحة 497 وغيره في غيره، يعني وغير الحلي في غير السرائر، مثل السيد رض الدين بن طاووس صاحب الإقبال في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة صفحة 185، الشيخ يوسف البحراني في كتابه لؤلؤة البحرين صفحة 276 وصفحة 277، الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني في كتابه معالم الدين صفحة 176. ثم يذكر السيد الخوئي رحمه الله شاهدين على كون السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وأن جميع الإجازات تنتهي إلى بحيرة الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى بقية الرواة إلى الأئمة عليهم السلام. وإذا نظرت إلى مجلدات الإجازات من البحار تجد أن جميع الإجازات تنتهي إلى الشيخ الطوسي، ثم يقولون ونأخذ بأسانيد الشيخ الطوسي وطرقه التي أودعها في كتابه الفهرست، ويذكر شاهدين لإجازتين كبيرتين عظيمتين. الإجازة الأولى معروفة ومشهورة، وهي لعلها أطول إجازة وأشهر إجازة، وهي إجازة العلامة الحلي لبني زهرة، وبنو زهرة هم من السادة الحلبيين في دمشق آنذاك، وحلب هي مهد الدولة وعاصمة الدولة الحمدانية الشيعية. الشاهد الثاني إجازة الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي إلى والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي، والشيخ البهائي سمي بالشيخ البهائي لأن اسمه لقب بهاء الدين. وهذه الإجازة الثانية أيضا من الإجازات المشهورة والمعروفة، لأن الشيخ حسين بن عبد الصمد لازم الشهيد الثاني ملازمة طويلة، والشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي ذهب إلى الحاج، وهناك رأى رؤيا أن القيامة قد قامت، وقد اقتطعت قطعة من الأرض ووضعت في الجنة، وكانت هي البحرين المعروفة آنذاك بجزيرة أوال، البحرين الحالية. فلم يرجع إلى إيران أو لبنان، صلهم من جبل عامر، وكان شيخ الإسلام في إيران، فذهب إلى البحرين ومات هناك، ودفن في قرية المصلى، والآن قبر في أبي عنبرة، مقبرة أبي عنبرة بالبلاد القديم. ورثاه ابنه الشيخ البهائي قائلا: يا ثاويا بالمصلى من قرى هجري، وهجر كانت تطلق على الإحساء والقطيف والبحرين الحالية أوال سابقا. وقد أوصى الشيخ حسين بن عبد الصمد ولده الشيخ البهائي الذي كان شيخ الإسلام، والشيخ البهائي كان ملازما للشيخ عباس الصفوي، الشيخ عباس الصفوي هو الذي ذهب قبة الإمام الرضا عليه السلام، أوصاه بهذه الوصية، قال: يا ولدي، إن أردت الدنيا فعليك ببلاد الهند، وإن أردت الآخرة فعليك بالبحرين، وإن لم ترد الدنيا ولا الآخرة فعليك ببلاد العجم. هذه وصية الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي. ويقول الشيخ حسين بن عبد الصمد رحمه الله: لقد مررت مع أستاذي الشهيد الثاني على موضع في تركيا الحالية، فأشار الشهيد الثاني إلى ذلك الموضع وقال: ها هنا سيذبح رجل عظيم بأبشع قتله، فلم أعرف مغزى كلامه، وبعد مضي الأيام وإذا بالشهيد الثاني يقتل في ذلك المطار بقتلة بشعة. يقول والد البهائي: فعلمت أن أستاذي الشهيد قد كشف له عن مقتله، ولم يشأ أن يخبرني بالاسم، وإنما اكتفى بالوصف. ومن المعلوم أن الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي صاحب اللمعة الدمشقية التي كتبها في السجن في 6 أيام، ولم يكن معه أي كتاب آخر سوى كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي، كتب اللمعة 6 أيام. قد قتل على يد المماليك. ومن المعلوم أيضا أن الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي قد قتل على يد الدولة العثمانية، وقد قتلوا بأبشع قتلى، فصل رأسهم عن جسدهم ثم تم الصال ثم تم إحراق البدن ثم نثر في البحر. عموما كلامنا الآن ليس في ترجمة الشهيد أو الشيخ حسين بن عبد الصمد، وإنما كلامنا في إجازاتهم. الخلاصة: يوجد شاهدان على أن السلسلة انقطعت بعد الشيخ الطوسي، وأن إجازات المتأخرين قد انتهت إلى الشيخ الطوسي، ثم من الشيخ الطوسي إلى الأئمة عليهم السلام. نقرأ هذا المقدار: والذي يكشف عما ذكرناه، يعني أن السلسلة انقطعت بعد الشيخ الطوسي، وأن توثيقات المتأخرين مبنية على الحدس والاجتهاد جزما، أنهم يعني المتأخرين حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب المعاصرين للمعصومين عليهم السلام يذكرون طرقهم إلى الشيخ الطوسي، ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه، إلى طرق الشيخ الطوسي في الفهرس. الشاهد الأول: فهذا العلامة الحلي ذكر في إجازته الكبيرة لبني زهرة طريقا له إلى الشيخ الصدوق وإلى والده، والد الصدوق علي بن الحسين بن بابويه، وإلى الشيخ المفيد، وإلى السيد المرتضى، وإلى أخيه السيد الرضي قدس الله أسرارهم، ثم ذكر طرقه إلى كثير من كتب العامة وصحاحهم، وإلى جماعة من المتأخرين عن الشيخ الطوسي قدس سره، ثم قال: ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زمانا، مثل الشيخ محمد بن يعقوب الكليني والحسين بن سعيد، يقصد الأهوازي، وأخيه الحسن، حسن بن سعيد الأهوازي، وطريف بن ناصح، وغيرهم مما هو مذكور في كتاب فهرست المصنف للشيخ أبي جعفر الطوسي برجاله المثبتة في الكتاب. يراجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي مجلد 107 صفحة 106، كتاب الإجازات، الإجازة السادسة، الإجازة الكبيرة المعروفة للعلامة الحلي لبني زهرة الحلبيين. الشاهد الثاني: وهذا الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للشيخ عبد الصمد، يعني يقصد الحسين بن عبد الصمد، والد الشيخ البهائي، بعدما ذكر عدة طرق له إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي قال: وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم، وجميع ما اشتمل عليه كتابه فهرست أسماء المصنفين، وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي له إليهم ثم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث، وإنما أكثرنا الطرق إلى الشيخ أبي جعفر هنا موطن الشاهد، لأن أصول المذهب كلها لأن أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته. بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي صفحة المجلد 108 صفحة 163 كتاب الإجازات الإجازة رقم 53 صورة إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي. هاتان إجازتان مهمتان، إجازة رقم 6 إجازة العلامة الحلي لبني زهرة، وإجازة رقم 53 إجازة الشهيد الثاني لوالد البهائي. ثم بعد ذلك يذكر شاهدين على انقطاع السلسلة. الشاهد الأول كتاب رجال الكشي، الشاهد الثاني كتاب رجال ابن الغضائري. فإن كتاب الكشي كما ذكرنا في الدرس السابق اسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، وقد هذبه الشيخ الطوسي واختار منه مختارات وأسماء اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. ولم يصل إلينا رجال الكشي الأصل، وإنما وصل إلينا رجال الشيخ الطوسي مما اختاره من رجال الكشي. الشاهد الثاني رجال ابن الغضائري، فرجال ابن الغضائري لم يثبت عند المتأخرين، لقرائن. أنا أذكر قرينتين مهمتين ثم أذكر ما ذكره السيد الخوي رحمه الله. القرينة الأولى، نص الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه الفهرست أن الغضائري كان له كتابان واخترم رحمه الله، أي مات قبل سن الأربعين دون سن الأربعين، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين. والشيخ الطوسي هو تلميذ الغضائري، الغضائري الآب الحسين بن عبيد الله الغضائري، وولد أحمد بن الحسين الغضائري زميل للشيخ الطوسي، وأما الشيخ النجاشي فهو زميل فهو تلميذ للأب والابن، تلميذ للأب الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله الغضائري، وتلميذ وزميل للابن أحمد بن الحسين الغضائري. فإذا كان الشيخ الطوسي لم يرى الكتابين ونص على إهلاك الورثة للكتابين، فكيف يكون أحد الكتابين قد وصل إلينا؟ الشاهد الثاني، قد ذكر الشيخ النجاشي في فهرسته والشيخ الطوسي في فهرسته كتبان للغضائري الآب الحسين بن عبيد الله الغضائري، ولم يذكر من ضمن كتبه كتابا في الرجال، فكيف يدعى أن له كتاب الرجال؟ نعم، ينسب إلى الغضائري كتاب الضعفاء، وأنه كان سريع التضعيف. ووقع خلاف في أن الكتاب هل هو للآب أو للابن، وسيأتي بحث ذلك في مقدمة لاحقة ومباحث لاحقة، وسيتضح أن الصحيح أن الكتاب للغضائري الآب لا الغضائري الابن. بعد بيان هاتين المقدمتين نتطرق إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، فإن كتاب رجال الغضائري لم يصل إلينا، وإنما وجده المولى عبد الله التستري وهذبه، ونص على أنه قد حصل على الكتاب بالوجادة، يعني رأى نسخة مكتوب عليها رجال الغضائري فهذبها، إلا أنها لم تصل إلينا. لكن تلميذه الوفي المحقق القهبائي قد ذكرها في كتابه مجمع الرجال، إذ أن مجمع الرجال للقهبائي يتضمن الأصول الرجالية الأربعة زائد رجال الغضائري، يعني رجال الكشي فهرست الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي فهرست النجاشي، وكتاب رجال الغضائري. ولكن لا يوجد للغضائري سند صحيح إلى رجال، طريق صحيح إلى رجال ابن الغضائري، كما أن العلامة الحلي وابن داود قد نقلا أيضا عن ابن الغضائري. فإذا أردنا معرفة آراء الغضائري نأخذها من ثلاثة كتب للمتأخرين: خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، ورجال ابن داود، ومجمع الرجال للقهبائي. أما القهبائي فقد ذكرنا أنه لا يوجد له طريق إلى رجال الغضائري. وأما العلامة الحلي فقد ذكر ونقل عدة مطالب عن الغضائري، والحال إن العلامة الحلي في إجازته الكبيرة إلى بني زهرة ذكر طريقه إلى بعض كتب التاريخ وكتب اللغة، شعراء كأبي العلاء المعري، ولم يذكر طريقه إلى الغضائري، فلو كان له طريق لذكره. ونفس الكلام بالنسبة إلى ابن داود، فإنه لم نجد ولم نعرف طريقه إلى كتاب الغضائري. نقرأ الآن، إلى هنا ذكرنا شاهدين، بعد ذلك يستدرك بذكر إجازتين. الإجازة الأولى إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد، وفي إجازته يذكر الشهيد الثاني طريقه إلى من؟ إلى رجال الغضائري. الاستدراك الثاني أو الإشكال الثاني، إجازة الآغا حسين الخونساري إلى تلميذه الأمير ذي الفقار، فقد ذكر الآغا حسين الخونساري سنده إلى كتاب الحسين بن عبيد الله الغضائرين، ولكن يمكن المناقشة في طريقيهما، إذ أن الشهيد يذكر في طريقه، شهيد الثاني في إجازته إلى والد البهائي يذكر طريقه إلى الغضائري، وطريقه يمر عبر العلامة الحلي. ومن المعلوم أنه لا يوجد لدينا طريق العلامة الحلي إلى كتاب ابن الغضائري. فتقع المشكلة. وهكذا الحال بالنسبة إلى إجازة الشهيد إجازة الأغا حسين الخنساري لتلميذه الأمير ذي الفقار. واضح إن شاء الله. فإنه يمر بالعلامة الحلي والعلامة الحلي لا توجد لا يوجد لدينا ماذا طريق له. يقرأ هذا المقدام. ومما يؤكد ما ذكرناه من انقطاع السلسلة، الشاهد الأول أن كتاب الكشي الذي هو أحد الأصول الرجالية وقد حكى عنه النجاشي في رجاله في 6 موارد، وذلك تحت الأرقام 49 78 88 524 659 817 لم يصل إلى المتأخرين فلم ينقلوا عنه شيئان، وإنما وصل إليهم اختيار الكشي الذي رتبه الشيخ الطوسي واختاره من كتاب الكشي. الشاهد الثاني وكذلك كتاب رجال ابن الغضائري فإنه لم يثبت عند المتأخرين، وقد ذكره ابن طاووس عند ذكره طرقه إلى الأصول الرجالية أنه لا طريق له إلى هذا الكتاب. يراجع فلاح السائل بالسيد رض الدين بن طاووس صفحة 5. وأما العلامة وابن داود والمولى القهبائي فإنهم إن كانوا يحكون عن هذا الكتاب كثيرا، ينقلون كثيرا عن رجال الغضائري، إلا أنهم لم يذكروا إليه طريقا، ومن المطمئن به عدم وجود طريق لهم إليه. من وين هذا الاطمئنان؟ لقرينتين. القرينة الأولى أن الشيخ الطوسي نص في مقدمة الفهرست أن للغضائري كتابين، وعمد ورثته إلى إهلاك أحد ورثته إلى إهلاك الكتابين ولم يعثر عليهما. قرينة الثانية النجاشي والشيخ الطوسي ذكر كتب النجاشي وهو أستاذهم وترجمه إليه ولم يذكر أن له كتاب في الرجال، كتابا في الرجال. ثم يذكر الإجازتين، إجازة العلامة الحلي لبني زهرة. قال وهذا العلامة قد ذكر في إجازته الكبيرة أسماء الكتب التي له طريق إليها، حتى أنه مضافا إلى ما ذكره من كتب أصحابنا المتقدمين على الشيخ والمتأخرين عنه ذكر شيئا كثيرا من كتب العامة في الحديث والفقه والأدب وغير ذلك، ومع ذلك فلم يذكر رجال الغضائري فيما ذكره من الكتب. أعطيك أمثلة. ذكر سندا إلى ابن قتيبة الدينوري، هذا مؤرخ صفحة 75، يراجع بحار الأنواع مجلد 107 صفحة 65 بداية الإجابة، بداية ذكر أهل السنة. ذكر إجازته إلى أبي العلاء المعري صفحة 76، طريقه إلى أبي العلاء المعري، وطريقه إلى ابن دريد الأزدي صفحة 77، ومحمد بن السلام القضاعي صفحة 78، والأصمعي صفحة 81، وطريقه إلى أحمد بن حنبل صفحة 86، وطريقه إلى الحاكم النيسابوري صفحة 88 من مجلد 107، وطريقه إلى البخاري صفحة 88، وطريقه إلى مالك بن أنس صفحة 90، وطريقة إلى أبي داود صفحة 92، وطريقة إلى الأخفش صفحة 101، وطريقة إلى الزمخشري صفحة 103، وغيرها من التراجم. ذكر يعني أعلام السنة، الأعلام في الأدب والتاريخ، ولم يذكر طريقه إلى الغضائري. وهذا كاشف عن أنه لم يكن له طريق إليه، وإلا لو كان لبا وإلا لو كان له طريق، كان للعلامة طريق إلى الغضائر لكان هذا أولى بالذكر من أكثر ما ذكره في تلك الإجازة. الآن يستدرك بإجازتين، استدراك الأول، نعم إن الشهيد الثاني في إجازته المتقدمة يعني لوالد الشيخ البهائي، الثاني استدراك الثاني، والآغا حسين الخنصاري في إجازته لتلميذه الأمير ذي الفقاه ذكر كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله الغضائري في ضمن الكتب التي ذكر طريقهما إليها. يراجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي مجلد 108 صفحة 159 كتاب الإجازات الإجازة 53، هذه إجازة العلامة الحلي وإجازة الشهيد الثاني، وبحار الأنوار جزء 110 صفحة 89 إجازة 95، إجازة رقم 95 إجازة العلامة أغا حسين الخنصاري لتلميذه الأمير ذي الفقه. فرب يقول هكذا، ذكر كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله ابن الغضائري في ضمن الكتب التي ذكر طريقهما إليها، فربما يستظهر من ذلك أن كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله قد وصل إليهما إلى العلامة الحلي والآغا حسين الخمساري وكان عندهما، ولكن واقع الأمر على خلاف ذلك، يعني لم تكن نسخة كتاب الغضائر موجودة عندهما لأمرين. الأمر الأول، المناقشة الأولى، فإن الشهيد قدس سره يذكر في طريقه إلى هذا الكتاب العلامة، وأنه يروي هذا الكتاب بطريق العلامة إليه، وقد عرفت أن المطمئن به أن العلامة لا طريق له إلى هذا الكتاب رجال الغضائري. المناقشة الثانية، نلاحظ أن الشهيد يوصل طريقه إلى النجاشي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، يعني العلامة النجاشي الغضائري، ومن الواضح أن النجاشي تلميذ الغضائري ولم يذكر له كتابا في الرجال. قال مناقشة ثانية، هذا مضافا إلى أن الشهيد يوصل طريقه إلى النجاشي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وهذا على خلاف الواقع، فإن الحسين بن عبيد الله شيخ النجاشي، وتعرض النجاشي لترجمته وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال، بل لم ينقل عنه في مجموع كتابه شيئا يستشعر منه أن له كتاب الرجال، وذكر الشيخ وكذلك الشيخ الطوسي يروي عن الحسين بن عبيد الله كثيرا ولم ينسب إليه كتاب الرجال، ولا ما يستشعر منه وجود كتاب له في الرجال. والمتحصل أن ما ذكره الشهيد من وجود طريق له إلى كتاب الحسين بن عبد الله الغضائري فيه سهو بين وواضح، وبذلك يظهر الحال في طريق الآغا حسين الخنصاري، فإن طريقه هو طريق الشهيد الثاني الذي يمر بالعلامة الحلي ويروي ما ذكره من الكتب بطريقه إلى الشهيد قدس سره. هذا حيال كتاب الكشي والغضائري. الكتاب الثالث، رجال ابن عقدة، ورجال ابن عقدة لم يصل إلينا. ابن عقدة الزيدي كتب كتابا ذكر فيه اسم 4000 راوي ممن روى عن الإمام الصادق عليه السلام ولم يصل إلينا، والعلامة الحلي وابن داود يذكران توثيقات ابن عقدة الزيدي. هذا حال كتاب الكشي، الكتاب الأول. الثاني، وكتاب من الغضائري الثاني المعدودين من الأصول الرجالية، وأما باقي الكتب الرجالية المعروفة في عصر الشيخ والنجاشي فلم يبق منها عين ولا أثر في عصر المتأخرين. نعم قد يتفق أن العلامة وابن داود يحكيان عن ابن عقدة الزيدي توثيقا لأحد إلا أنهما لا يذكران مستند حكايتهما عن طريقهما إلى رجال بن عقدة. والعلامة لم يذكر فيما ذكره من الكتب التي له إليها طريق في إجازته الكبيرة، لم يذكر كتاب الرجال لابن عقدة. الخلاصة، السيد الخوي يقول اتضح أن المتأخرين كالسيد بن طاووس والعلامة الحلي وابن داود يعتمدان على أحد أمرين: الأمر الأول اجتهادهم وحدسهم، الأمر الثاني ما استفادوه من النجاشي والشيخ الطوسي. وقد تحصل مما ذكرناه أن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم، هذا الأول. الثاني، أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم، وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما. ثم يشير السيد الخوئي إلى مبنيين اجتهاديين يخطئهما. المبنى الأول الاعتماد على أصالة العدالة، والسيد الخوئي يرى أن العلامة الحلي يعتمد على أصالة العدالة، وهذا مبنى اجتهادي خاطئ. والصحيح أنه مبنى خاطئ، إلا أننا لا نسلم أن العلامة الحلي كان يبني عليه. المبنى الثاني مبنى العلامة المجلسي، فالعلامة المجلسي يرى أن كل رجلين ذكر الصدوق طريقه إليه في مشيخة الفقيه فهو ممدوح، يعني كل الرجال الواردين في مشيخة الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه فهم ممدوحون. وهذا المبنى غير تام كما سيأتي الكلام عليه. هذان البحثان سيأتي بحثهما، الأول دراسة رجال ابن الغضائري، الثاني دراسة مبنى العلامة المجلسي وثاقة الرجل المذكور في مشيخة الصدوق. يقول السيد الخوي وقد يخطئون في الاستفادة، يعني في اجتهادهم، كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده، كما قد يخطئون في الاستنباط. فترى المورد الأول العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح، هذا أصالة العدالة، الأصل في كل إمامي أنه عادل إذا لم يرد فيه قدح. يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة وغير ذلك. إذا راجعنا هذه الموارد لا نستفيد أن العلامة الحلي يرى أصالة العدالة. المورد الثاني وترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق يعده ممدوحان. وراجع الوجيزة في الرجال العلامة المجلسي صفحة 252، وهو هذا المبنى وثاقة جميع الرجال الواردين في مشيخة أو في مشيخة من لا يحضره الفقيه أو مدحهم أو حسنهم، هذا المبنى غير صحيح على ما نبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. وين يبينها السيد الخوي؟ يبينها بحسب هذه النسخة صفحة 116 في نهاية التوثيقات العامة، يعني نهاية المقدمة رقم 3. وعليه فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه، توثيقات المتأخرين بالنسبة إلى من بعد عن عصرهم. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع مما يوجب الحسن أو المدح دعوى الإجماع من قبل الأقدمين. فإذا ادعى القدماء الإجماع تم التوثيق، كادعاء الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن 18 رجلا، وهو ما سنبحثه في أصحاب الإجماع. هذا بالنسبة إلى دعوى المتقدمين. دعوى الإجماع من قبل المتأخرين هل هي مقبولة أو لا؟ السيد الخوي يقول الإجماع لا نقبله، ولكن دعوى المتأخرين للإجماع تكشف عن وجود بعض المتقدمين ممن وثق، وهذا يكفي.
يعني
إذن لو ادعى المتأخرون الإجماع كما ادعى السيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل إجماع العصابة على وثاقة إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، فإننا لا نقبل هذا الإجماع، ليس بحجة في حقنا إجماع من قبل المتأخرين، ولكن إجماع المتأخرين يكشف عن وجود بعض القدماء القائلين بتوثيق إبراهيم بن هاشم، لأنه يدعي الإجماع، يعني يرى أنه من المتقدمين إلى المتأخرين كلهم يرى وثاقة إبراهيم بن هاشم. إذن إجماع المتقدمين مقبول، إجماع المتأخرين ليس مقبولا، لكنه يفيد في التوثيق، إذ أنه يكشف عن وجود موثق من المتقدمين. الرابع دعوى الإجماع من قبل الأقدمين، ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحصر هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحدين، كما ادعى الكشي الإجماع على وثاقة أصحاب الإجماع، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين. نحن حتى لو لم نقبل هذا الإجماع وقلنا أنه إجماع منقول وليس بحجة في حقنا، لكنه يكشف عن أن مدعي الإجماع يوثق، فإذا ادعى الكشي وثاقة أصحاب الإجماع كشف ذلك عن أن نفس الكشي يوثق أصحاب الإجماع وهو من المتقدمين، فيكون نصه حجة في حقنا. بل إن دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليه حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد دعا ابن طاووس الاتفاق على وثاقته فلاح السائر صفحة 158، فإن هذه الدعوى دعوى الإجماع من قبل ابن طاووس في فلاح السائل تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، إذ أن بعض القدماء هم ضمن من ادعي في حقهم الإجماع، وهو يكفي في إثبات الوثاقة. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة، توثيقات الخاصة. المقدمة الثانية توثيقات الخاصة، المقدمة الثالثة التوثيقات العامة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.